أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في الإعجاز في القرآن، وقلنا أن الإعجاز في القرآن صور على أشكاله، منها الإعجاز البياني، ومنها الإعجاز المضموني، ومنها الإعجاز الرقمي، ومنها الإعجاز الغيبي. وهناك أنماط متعددة من الإعجاز، كالإعجاز العلمي مثلا. لا ينحصر أمر الإعجاز بنحو واحد، وإنما له أشكاله، كالإعجاز المعرفي أيضا. هناك أشكال متعددة للإعجاز. قلنا سجل الإشكال على الإعجاز البلاغي، وكان حيثية الإشكال في الإعجاز البلاغي على ما تقدم بالأمس من حيثيات خمسة، وسجل الإشكال من جهات خمسة. كيفية الدفع عن هذا الإشكال؟ هل نحن نعتقد بالإعجاز البلاغي أو لا نعتقد بالإعجاز البلاغي؟ وكيف يمكن تفادي هذه المشاكل الخمسة؟ نحن نريد أن نقول أولاً، هل بالضروري لما نقول إعجاز بلاغي أو إعجاز تشريعي أو إعجاز غيبي أو إعجاز بأي نحو، هل مرادنا على نحو الانفكاك، أو يمكن أن يكون المقصود من حيث العموم المجموعي؟ ولو على أساس حساب الاحتمالات بضم شيء إلى شيء آخر، ليس مدعي الإعجاز على نحو العلل الاستقلالية، وإنما على نحو المجموع الكلي. هذه نقطة ينبغي أن ننبه عليها. اثنين، حال سياق الإعجاز البلاغي ليس كحال الإعجاز العلمي، فإن الإعجاز العلمي هو لم يكن مرضي عند الجميع، وإنما يكون مرضي عند من؟ عند أهل العلم والخبرة. فليس بالضروري أن يكون الإعجاز ثابت إلى كل فرد فرد، نظير ما نقوله في الإعجازات المحسوسة المادية، فإن الشخص الضرير تكون تلك المعجزة أيضا في حقه ثابتة، وإن لم يكن هو بنفسه ينظر إلى تلك المعجزة. فليس معنى الإعجاز بمعنى أنه يصل بوصول فعلي بلا مقدمات إلى الجميع، ليس المراد هذا. إنما المراد من الإعجاز البلاغي الذي هو كالإعجاز العلمي أو كالإعجازات المادية المحسوسة، فيما لو كان الشخص فاقد لبصر أو نحو ذلك، فحال هذا الإعجاز حال المعاجز الأخرى. إنما يراد من الإعجاز المقصود من القرآن هو هذا، أنه هذا كلام كل من يمر عليه من أهل الخبر، وليس من الشعر، وليس هو من النثر، لا هو من الشعر ولا هو من النثر، نحو كلام قد صدر بنحو آخر، بلسان آخر، بمضمون آخر، وهو إرادة المجموع، مجموع السور يعني، مو مجموع، وليس المقصود من كلمة أو كلمتين، وإنما مجموع السورة، ولو مجموع السورة بلحاظ سياقها، وبلحاظ موقعها، وبلحاظ ما قبل وما بعد، كل هذا دخيل في ذلك. فعندما نمر على آية معينة ربما إذا لوحظت كما لو كانت مقول قول شخص آخر، إذا لوحظت في ضمن القرآن لابد أن تلحظ بالمجموع لا أن تلحظ بوحدها. فعند وجودها في ذلك المكان بما قبل وبما بعد، ومما يشهد أنه سادة البلغاء قد أذعنوا أن القرآن يتمتع بكلام هم عاجزون عنه. أمير المؤمنين سلام الله عليه محل وفاق عند الجميع بلا أن يخالف في هذا أحد قط، حتى عند من كان يجحده ومن كان ينصب له العداوة النفسية والبغضاء. لما نمر في كلمات المولى أمير المؤمنين في تقييمه للقرآن نرى أن لغة العجز تظهر على كلام أمير المؤمنين في وصفه للحقيقة القرآنية، وأنها معجزة خالدة. فالمراد من الإعجاز أنه يعرف، مثل اليوم هل أضرب في المثال مع فارق بالمثال، اليوم إحنا كتاب المكاسب نقول هو كتاب، نطعن جميعا أنه كتاب لا محتوى علمي قوي على تعبير الأستاذ الشيخ الوحيد حفظه الله، كان يقول أن لازمنا ومع مرور هذا الزمن الطويل العريض لازمنا أن نحس أن بعض مطالب المكاسب هي مطالب بكرة ولم يمسها حتى العقول المتأخرة، وإن كانت العقول الأخرى جاءت بأشياء جديدة وسادت في فنها وقامات عظمى في محلها، لكنها هي تطعن أن لا زال أن هذا الكلام كلام له متانته وله جدارته وله قوته، فاستغفت مجموعة من العوام لا يعلمون قيمة المكاسب ولا يعلمون قيمة الشيخ العام. هذا لا يربح في متانة وقوة، بعدما كان أرباب الفن وعلماء الفن يشهدون بالقيمة العلمية لهذا الفن. وبهذا يتضح أننا لما نقول معجزة خالدة استقد بعض فقرات هذا الإعجاز لم تثبت في حق بعض، لكنه يمكن لهذا البعض أن يدعن بالمعجزة ولو عن طريق التواتر ولو عن طريق التواتر. الإعجاز الشيء مو الإعجاز الشيء، لا الإعجاز الفعلي، لكن لمن تتوفر فيه أهلية الخطاب. يعني اليوم البروفيسور يجيب فد نظرية جديدة لم يكتشفها أحد قط، من الذي يشهد بعدم اكتشافها؟ طالب الابتدائية أصلا مو مقصود هذا ولا يتصور هذا ولم يدعي أحد قط، إنما من مقصودنا من هم في مرتبته العلمية أقرانا زملاء، هم هؤلاء يدعون أن هذه النظرية ليس لها وجود قبل ذلك ولم يأتي بها أحد قط، فيكون اكتشاف علمي. وإلا إذا ما نقول بهذا كل الاكتشافات العلمية وكل النتائج العلمية التي إحنا، بالتالي أكو قضايا ثابتة عند الجميع لا فكرة النسبية دخيلة فيها ولا جهل البعض دخيلة فيها، وإنما نقول هذه النظرية هي نظرية نيوتن وهي نظرية أوجدها وأسسها نيوتن، ليس قبل هذا الرجل هناك من أسس هذه النظرية، وهي نظرية ملتفت لم يكن ملتفت إليها التفت إليها ابتكرها هذا، كل من جاء بعد أذعن بهذا الاكتشاف وقال بأن هذا الاكتشاف اكتشافا قد ثبت. الإعجاز القرآني حاله حال نظرية نيوتن عندما يشهد الأقران بأنه هذا كلام لا يمكن أن يكون قد صدر من شخص بشري وإنما قد صدر من قوى فوقانية علوية. لذا نحن نرى أن الشبهة التي وجهت إلى النبي الأكرم مو أنه كلامه كلام عادي، ما وجه أي هذه الشبهة، وإنما تهم بالسحر، تهم باتهامات أخرى، هم أذعنوا بأصل الكلام كلام ليس بالكلام العادي، لكن أوحوا أنه مصدر هذا الكلام السحر ونحو ذلك، أو أنه مسروق من التراث الديني السابق إلى أساطير الأولين ونحو ذلك. لم يدعي أحد أن كلام القرآن هو كلام عادي كسائر الكلمات، لم يدعي أحد ذلك طبعا. وعلى مر التاريخ، على مر الزمان، نحن نشعر بأنه النخبة من أهل الفكر يدعون أن القرآن له خصوصياته الخاصة وله امتيازاته الخاصة، وكلما كان الإنسان أكثر براعة في الفن كلما أذعن بجودة القرآن وبالقيمة وبالمنزلة للقرآن. يبقى هنا توجد، إذن بينا أن الإعجاز على أشكال، بينا هذا، توجد مجموعة شبهات. أنا أشير إلى هذه الشبهات التي هي تقريبا فارغ سبب في أن البعض يسعى في أن القرآن فاقد للإعجاز، بس شوفوا هذه الشبهات، محورية هذه الشبهات حتى هذا. طبعا الشبهات ستكون، الشبهة الأولى في عرصات الوحي، أقررها بالذات في عرصات الوحي. الشبهة الثانية في أسلوب القرآن. الشبهة الثالثة في جمع القرآن. الشبهة الرابعة في القراءات. الشبهة الخامسة وهي أعرابية القرآن. طبعا أكو شبهة لا مجال للتعرف إليها لأنها مرتبطة بعلوم القرآن، وهو أنه بعض سجل بعض الآيات المتناقضة، وهذا من سخيف القول لأنهم فاقدين لفكرة الجمع العرفي، وإلا بعد الرجوع إلى الجمع العرفي يتضح أن لا تنافي في هذا. هذا واضح من قبيل مثلا، على سبيل المثال، الذي حقيقة لا يستحق أن واحد يذكر أنه القرآن مثلا متناقض، إذ أسند عملية الوفاة تارة إلى الملك وأخرى إلى الله عز وجل، وثالثة للأسباب الطبيعية، فنرى أن هنا يوجد تناقض في القرآن. هذا رأيي مثلا، واضح المطلع، كلش واضح المطلع، وأمثال هذه ما يرتبط بالجبر والتفويض. هناك آيات دالة على الجبر، هناك عليكم السلام ورحمة الله، هناك آيات دالة على ماذا؟ على التفويض، وهناك تناقض في القرآن بين الجبر والتفويض. واضح إمكان الجمع في هذا موجود، وإنما الأزمة في أنه البعض ما يملك قابلية الجمع العرفي، وإلا مع الجمع العرفي لا يفهم بأن مثل هذا الكلام فيه تناقض. وقد قرأنا في علم الأصول بنحو مفصل ما هي الضابطة لمعرفة أن الكلام متناقض أو أن الكلام فيه المقدرة الجمع العرفي. عندما يلصق كلام بجوار كلام آخر ويلقى على العرف، فإن فهم العرف التنافي بين هذه العبارة وبين تلك، من قبل أقول الواحد أنا أحترمك وأقول لا أحترمك، فإن العرف يرى أن هذا من التناقض. أما إذا افترضنا أنه عند وضع الكلام بجوار كلام آخر والعرف لا يفهم منه التناقض، وإنما يفهم منه إما الأخصية وإما الأظهرية وهما الأنصية ونحو ذلك، أو يظهر الحكومة أو الحكومة أو الورود أو أي نحو من أنحاء الجمع المسجل عند أهل العرف، فإن في مثل ذلك لا يعد من التناقض. إذن ها هنا يوجد عندنا مجموعة تساؤلات ومحاور مهمة في الإعجاز القرآني. نجي إلى المحور الأول. المحور الأول وهو محور الوحي. محور الوحي، طبعا محور الوحي أكو إشكال في منتهى السخافة، وسبب هذا الإشكال وجود تلك الروايات الإسرائيلية التي اقتحمت الموروث السني بنحو واضح. نحن لا نريد أن ندعي أن الموروث الشيعي معصوم من الإسرائيليات، لكن بما أن المنهج الشيعي آلياته الخاصة وطريقته الخاصة وسبله الخاصة قدر أن يتجنب هذه الإسرائيليات مهما أمكن، هذا ذوق الشيعي. لسنا في مقام التعصب، وإنما في مقام بيان منهج شيعي قائم على أساس أسس، تلك الأسس تجنبنا. لذا الأسس الكلامية عندنا هواية مهمة، قد ضبطناها ورتبناها وكانت هي سبب في التعرف على الروايات. والعصمة موضوع ما أدري كذا، موضوع صفات الباري عز وجل، نظمت بنحو أمير المؤمنين سلام الله عليه كان له القسط الأوفر في صناعة العقل الشيعي، وهو الذي حفظ على الموروث الشيعي حتى على الموروث الشيعي المستقبلي عندما أسس الأسس الأصيلة لفكرة التشيع. فكرة التشيع فيك لا يمكن اليوم نحن نعدو في فكرة التشيع ما يقوله أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين أقل ما يمكن أن يقال في حقه، أقل ما يمكن، قرعة تقوى سالمية منه زهد، أقل ما يمكن أنه مثقف من الطراز الأول. شوف الآن أي مثقف ولو لم يكن متدينا ولا مر على كلمات أمير المؤمنين، شوف الشيخ شنو انطباع عن أمير، أي مثقف، مثقف عند أقول مو هاوي، أكو ناس هواة، مو يهم الهواة، أقول المثقف ونقصد بالمثقف شنو؟ الناقد الشمولي الذي يعيش الواقع وما يترتب على الواقع من أزمات، ثم يحاول أنه يقرأ النص بعد قراءته للواقع، على عكس الفقيه، فإن الفقيه يقرأ النص ثم ينزله على الواقع. إذا نحن محميين من هذا، بس خلينا نسمع هسه كلام الوحي. عند بعضهم فسر أن الوحي هي عبارة عن مرض كان يبتلى به النبي الأكرم، وهو الصرع، وهو حالة الصرع. ويستشهدون بشواهد جمة على أنه كان النبي يعيش في نزول الوحي حالة الصرع، أو البعض خفف من اللغة، لأن الوحي هو عبارة عن نزول معلومات على صدر النبي، لكن وينقطع في حال نزول الوحي عن كل من حوله. شلون احنا الآن لما أنا أركز على فكرة معينة تغيب سائر الأفكار، ولما أخذ مصدر من شخص بعد ما أقدر أخذ من أشخاص، ولما أسمع من شخص بعد ما أقدر من أسمع من الآخرين، قال عملية الوحي هكذا. إحنا في عملية الوحي عندنا رأي يختلف تمام الاختلاف. إحنا منامات النبي ما نقدر نفترض فيها جنبة الغفلة، هذا الذي أقول البعد العقائدي إنه هو يعني يعالج عشرات المشاكل التي تسجل من هنا وهنا. لا نعتقد بأن النبي يفقد للحواسه ولعلومه وهو في أثناء النوم، فضلا عما لو كان في صدر التلقي المعلومات من الوحي. نعم أكو شيء ثابت عندنا، أن النبي لما كان ينزل عليه الوحي كان يتعرق، كان يتعرق، وهذا واضح عندما يكون هناك ثقل. قد مثل ما واحد الآن يبعد يركز على مسألة علمية وهو في منتهى التركيز وما عنده أي غفلة، ربما لشدة التركيز يعيش حالة ضغط، راح يصير ضغط مو سلبي، ضغط في تحصيل الأكمل، يصاحبه شيء من العوارض الخارجية، العوارض الخارجية غير المنفرة، شنو صراع، شنو أيوه، كيف يمكن لنا أن نقبل نبي مبتلى بمرض الصرع؟ وأن عملية تلقي المعلومات جاءت عن طريق ماذا؟ الصرع، أو أن المعلومات الواصلة إليه غير موثوقة ويحتاج أن يمضيها مثل ورقة بن نوفل، وأنه يفاتح خديجة، شنو العمل الذي ينبغي أن أتخذه في مثل هذا؟ افترض الإنسان كلش إنسان بسيط وعادي، الإنسان ما يعرف كل شيء، نحن نعتقد أن النبي هو قبل هذا العالم هو كان نبيا، وأن مصادر المعرفة عند النبي مصادر فوق ما يتصور، وأن الوحي مصدر بسيط من المصادر الذي كان يملكها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فليست قضية الوحي كما تفسر. إذا هذا الإشكال من إشكال الأول الذي يسجل على القرآن في حقيقة الوحي، هذا إشكال في غاية السخافة. إذا سننتقل إلى الوحي بإشكال أعمق. الإشكال الثاني الذي يذكر في هذا المضمار بشرية القرآن. بشرية القرآن تفترض بأنحاء ثلاثة. انتبهوا، راح أدخل الآن في مفردة بشرية القرآن والذي الآن تثار في بعض الأوصاف الثقافية، ويتفرع على بشرية القرآن سلب القدسية عن القرآن الكريم وإزالة هذه القدسية للقرآن، بعد يكون القرآن كسائر الكتب، والقرآن مفيد لمرحلة ماضية، وجزى الله الأنبياء خير الجزاء لما قدموه من مجهود بلحاق هذه المرحلة. ولو خرج النبي في زماننا لوجب عليه أن يتعلم على أيدينا، لوجب أن يتعلم على هكذا نظرية بشرية القرآن في زمان قليل، كما يقال أن الطوسي في زمان كان خبير، لكن لو جاء في زماننا لكان من أصاغر الطلبة، هكذا يقال. فأرادوا بهذا المضمون أن يذكروا بشرية القرآن، قلت ويتفرع على ذلك. طبعا أكو كلام، بعضهم يقول بشرية القرآن مطلقة، هذا رأي، وبعضهم يخصص بشرية القرآن في خصوص الآيات الأحكام، يعني ما يقول بقية الأمور القضية القيمية، لا هذه مو واضحة بشريتها. لكن لأنه شنو أبقهم، كيف يمكن أن نواكب بمنظومة فقهية حديثة؟ كيف يمكن لنا أن نؤمن منظومة فقهية حديثة؟ شلون يمكن تنظيم هذه المنظومة الفقهية الحديثة؟ حاولوا أنه ينطون فكرة آيات الأحكام طابع ماذا؟ بشرية. إذا بشرية فهي منحصرة بزمان، تصير قضية خارجية وقضية منحصرة بزمان ولا يمكن التعدي إلى زمان آخر، واضح هذا؟ فأكو كلام في أن البشرية بشرية مطلقة أو أن البشرية في آيات الأحكام، يعني صار مو زاوية خلافية فيما بيننا. الآن البشرية وين تتصور؟ هناك ثلاثة آراء في البشرية. الرأي الأول في البشرية، التفتوا لي، بشرية المضمون، بشرية المضمون تسميها. الرأي الثاني بشرية الألفاظ. الرأي الثالث بشرية الترتيب، بشرية الترتيب. هناك من يدعي البشرية، إما أن يدعيه بشرية المضمون، يعني شنو بشرية المضمون؟ طبعا هذا هم ينحل إلى بشرية المضمون، مرة الذي يصنع المضمون الملك، يعني الله سبحانه وتعالى ترك أمر مضامين وقال للملك أنت اصنع مفاهيم. شلون الان واحد يقول له روح هذا ورقه وقلم وقعد اكتب. فالافكار ممن؟ ليست افكار الله. نعم الابن ابن من الله عز وجل. وانما الافكار صنيعه من؟ الملك. الملك هو الذي صنع هذه الافكار. الراي الاخر بعد اشكل ربما عد ما زلنا في المضمون. أن المضامين الله سبحانه وتعالى بلغ النبي الملك قال له هذه خطوط حمراء وهذه خطوط صفراء وهذه خطوط خضراء، أنت رتب المنظومة التشريعية فشرعها ونظمها، منظومة الفكرية من نظمها؟ من شرعها؟ من أسسها؟ من حققها؟ النبي. صناعة النبي هو الذي صنع هذه المضامين، فهي ليست صناعة إلهية. نظير ما نقوله في كتابة الدساتير من قبل الخبراء في عالم الدساتير بعد إعطاء مأذونية من قبل السلطان الذي بيدها أمر الدستور. الله أمر الدستور بيده وقد فوض أمر التشريع يعني أمر المضمون فوضه إلى النبي الأخر فصنع هذا المضمون. القرآن مضمون صنعه العقل النبوي وليس هناك أي دخالة للذات الإلهية فيه سوى مجال الإثنية أعطي الإذن. نعم فهو كلام الله بمعنى شيء من كلام الله بمعنى أنه مأذون من الله عز وجل. نظير ما نقوله في الولاية التشريعية طبعا بناء على هذه الرؤية لازم نوجد فارق. ما هو الفارق بين القرآن وبين السنة؟ لأن القرآن صناعة النبي والسنة أيضا صناعة النبي. خب ولا مجال لأن نفترض أن السنة صناعة للنبي بلا ماذا؟ بلا إسناد إلى الله، لا بد كل شيء بإذن الله. إذا شنو الفارق بين هذا ولا هذا؟ الفارق القرآن الخطوط العريضة حيث أنه رسمها الله فبهذا البيان صار شنو؟ كلام الله. أما في السنة حتى هذه الخطوط العريضة لم ترسم له فهو ابن بلا رسم للخطوط فيكون توغل المضمون النبوي في السنة أعمق من التوغل في ماذا؟ في القرآن الكريم. لكن كل منهما هو شنو؟ مصنوع. مصنوع ماذا؟ مصنوع العقل النبوي. هذا يسموه شنو؟ بشرية المضمون. نجي إلى البشرية الثانية الذي هي أخذنا الأولى، قال لا المضمون مضمون إلهي. لكن من قبيل الآن أعطيك صورة وأعطيك فكرة معينة وأقول لك أنت مقيد أن تلتزم بماذا؟ بهذه الفكرة ولا تزيد ولا تنقص من هذه الفكرة، لكنك ترك لك خيار استعمال الألفاظ، التقديم في الألفاظ، نوع اللفظ، كذا، هذا كله متروك لك. شلون النقل بالمعنى؟ يكون حال البشرية كالنقل بالمعنى، فإن النقل بالمعنى ليس للألفاظ إسناد إلى الإمام، إنما الفكرة والمضمون والمعنى مسند لمن؟ إلى الإمام. أما اللفظ فليس بمسند إلى ماذا؟ إلى الإمام. واضح هذا؟ النقل بالمعنى الراوي لأنما ينقل بالمعنى شيء ينقل لي ألفاظ الإمام لو معنى الإمام دون الأسباب. فقالوا البشرية هو هذا. وطبعا تعرفتهم بعد واحدة من المستندات المهمة، قالوا كما أن النقل بالمعنى مختفر ونظام الشريعة قائم على أساس النقل بالمعنى، كذلك فليكن القرآن، وين التالي الفاسد في هذا، فليكن القرآن مضمونا من الله عز وجل، مضمونا والمعنى من الله، لكنه الألفاظ ألفاظ من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، مع الالتفات إلى أن النبي الأكرم كان أمينا وقادرا في نقل المعنى في قوالب الألفاظية، هو خصوصا القوالب الألفاظ. ولذا لو هذا المعنى لو كان نازل على نبي في ملة أخرى أيضا المعنى واحد، إنما نزل القرآن بلغة عربية لأنه النبي كان عربي فاضطر أن يتكلم مضمونا، فالعربية وليدة ماذا؟ ليس قرآنا عربيا، بل القرآن قرآن بمضمونه ليس بعربي، إنما الذي هو عربي ماذا؟ الألفاظ عربية وليس المضمون مضمونا عربيا. هذا أكو معنى ثالث البشرية إن شاء الله نتعرفه، والحمد لله رب العالمين.